مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القصص القرآني، وما زال الكلام موصولا حول قصة كعب بن مالك وصاحبيه، وهي المعنية بقوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ووصل بنا الحديث إلى قول كعب بن مالك: وصار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، قد كان كفيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زال يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، لقيه رجلان قال مثل ما قلت وقيل لهم مثل ما قيل لك. قلت: من هما؟ قال: مرار بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا. وقلنا أن شهود هذين الصحابيين الجليلين لغزوة بدر غير صحيح، كما ذكرنا هذا في اللقاء الماضي. طيب، يقول كعب بن مالك: فمضيت حين ذكرهما لي ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف. يعني كعب بن مالك لما قال لهم رجال من بني سلمة وبدأوا يؤنبونه على ما صدر منهم، هو يقول عن نفسه: حتى كدت أن أرجع فأكذب نفسي، أي يكذب نفسه فيما قاله من أنه لم يكن له عذر. ولكن كما قلنا تداركه الله عز وجل برحمته وقيض على لسانه هذه الكلمة التي كانت تعتبر مفرق في حياة كعب بن مالك، وهي قوله: هل لقي أحد مثل ما لقيت؟ فذكروا له. وقلنا كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه: هانوا على الله فتركهم، ولو عزوا عليه لعصمهم. وقال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. فإذا علمت أنك تسترسل في المعاصي فاعلم أن هذا من إهانة الله لك، وإذا علمت أنك قائم على الطاعة مستقيم على الشرع اعلم أن هذا من إكرام الله لك. ومن يكرم الله فلن يتمكن أحد من إهانته أيا كان. كعب بن مالك يقول: فلما مضى، أي لم يرجع ويكذب نفسه، الذي حدث من النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول كعب: فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. وتكلمنا في اللقاء قبل الماضي عن مسألة هجر المبتدع، وتم توزيع مذكرة فيها بعض الأدلة، قام بعض إخواننا جزاه الله خيرا بتجميعها ووزعت عليكم. مما ينبغي ذكره: لابد أن نفرق بين الليونة إذا دلت الأدلة الشرعية على ذلك وبين الشدة. معاملتك مع المبتدع يجب أن لا تتصف بشيء من الهوانة ولا اللين، لأنه مبتدع غير وبدل وحرف في دين الله عز وجل. لذلك عائشة رضي الله عنها تقول: والله ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تنتهك حرمات الله فلا يقوم لغضبه أحد. يبقى طالما احنا في بحبوحة وفي مباح والأمر بعيد عن المخالفة الشرعية خلاص، أما إذا وقعت المخالفة تقول عائشة: فوالله ما يقوم لغضبه أحد. أي ما يتمكن أي أحد قط أن يقف أمام غضب النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب، وما كان يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. لذلك من الأخطاء اللي بقع فيها كثير من الناس إنه هو بيأتي بثوابت في الشريعة ولكنه يسقطها في غير موقعها. يعني تأليف القلوب، الليونة، البشاشة في الوجه، تم ده من ثوابت الشريعة. رد السلام، تشميت العطس، من ثوابت الشريعة، ولكن لمن؟ يعني ما احنا لنا الأسوة والقدوة في نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا صنف من الصحابة رضوان الله وقعوا في خطأ متعمدين، فكان العقاب الرادع الزاجل ممنوع الكلام، لا يكلم أحد منهم قط، حتى إن كعب بن مالك وسيأتينا قال فآت النبي صلى الله عليه وسلم وألقى عليه السلام فأقول هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ كل ما هو يرد على هذا ما حدث، ده مجرد حركة الشفتين برد السلام لم يحركها صلى الله عليه وسلم. يبقى بناء على ذلك لما اتكلم عن هجر المبتدع وعدم رد السلام عليه وعدم عيادة مرضين، هذا من صلب الدين يا أخوان، هذا أساس الدين، وهذا من منهج أهل السنة والجماعة. الفقرة اللي نتكلم عنها النهاردة وهي في غاية الأهمية وأرجو أن تنتبهوا لها جيدا، وهي لو كتبت بأفضل، يقول فالله عز وجل يؤدب عبده المؤمن الذي يحبه وهو كريم عنده. الله عز وجل يؤدب عبده المؤمن الذي يحب وهو كريم عنده بأدنى زلة وهفوة، فلا يزال مستيقظا حذرا. أعيد هذه الفقرة، الله عز وجل يؤدب عبده المؤمن الذي يحب وهو كريم عنده بأدنى زلة وهفوة، فلا يزال مستيقظا حذرا. يعني إيه؟ مجرد أن تقع منك هفوة ولو بسيطة تجد أن العقوبة القدرية أو الشرعية ملاحقة لك حتى تظل مستقيما في غاية الحذر من الوقوع في المخالفات. لذلك اللي حدث من كعب بن مالك وصاحبه، ما فيه كثير، 84 رجل فعلوا هذا الكلام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم معه، بل على العكس قبل علانيتهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل. يعني معنى الكلام دي، كلما وقعت عليك عقوبة قدرية إياك أن تتسخط، ولكن لسان حالك ومقالك يقول من قبل النفس أوتيت، من قبل النفس أوتيت. حتى أن الرجل من سلفنا الصالح كان يعصى الله ويقول عن نفسه كنت أعصى الله فأعرف ذلك في خلق زوجتي ودابتي، أي تنزل العقوبة القدرية عليه على وجه السرعة. ده دليل على إيه إخوان؟ على أن هذا العبد، على أن هذا العبد كريم عند الله، والله سبحانه وتعالى يحب لما من أقل زل وهفوة ينزل عليه العقوبة حتى يظل العبد مستيقظا حذرا. اكتب وأما من سقط من عينه وهان عليه فإنه يخلي بينه وبين معاصيه وكلما أحدث ذنبا أحدث له نعمة، والمغرور يظن أن ذلك من كرامته عليه. دي معاني لابد أن تظهر وتنشر ويعرفها الجميع. وأما من سقط من عينه وهان عليه، من سقط من عينه، هذا ضمير عائد على من؟ عز وجل. وهان عليه أي على الله، فإنه يخلي بينه وبين المعاصي، ليس هذا فحسب، وكلما أحدث ذنبا أحدث له نعمة، والمغرور يظن أن ذلك من كرامته عليه. ولا يعلم أن ذلك عين الإهانة. عين الإهانة. يبقى بناء على ذلك لما تسرف على نفسك في المعاصي وتجد أن الله سبحانه وتعالى يعني يزدي عليك بالنعمة تلو النعمة تلو النعمة، اعلم أن هذا من هوانك على الله، ولو كنت عليه كريما لحال بينك وبين المعصية. اكتب عندك، روى الإمام أحمد من حديث أنس بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عدل له عقوبته في الدنيا، وإذا أراد الله بعبد شرا أمسك عليه ذنوبه حتى يوافيه يوم القيامة. إذا أراد الله بعبد خيرا عدل له عقوبته في الدنيا، وإذا أراد الله بعبد شرا أمسك عليه ذنوبه حتى يوافيه يوم القيامة. هنا برضو مسألة أريد أن نفرق بينها، بين نعم حتى يوافيه يوم القيامة. عايزين نفرق يا اخوانا بين حاجتين، بين العقوبة القدرية إذا نزلت على بعض المسلمين، وبين البلاء إذا نزل على الأنبياء. فجهة العقوبة غير جهة البلاء. يعني العقوبة من تنزل من السماء مثلا بمرض، بسلب بعض المال إلى غير ذلك، تنزل علي وعليك دية عقوبة في الأغلب والأعم، عقوبة لبعض الذنوب وقعنا فيها. طيب الذي أحل بالأنبياء وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما نزل عليه من البلاء والأذى العظيم من كفار قريش، هذا يعتبر من العقوبة ولا من البلاء؟
بلاء.
عقوبة من أستغفر الله من البلاء، وهو لرفعة الدرجات. يبقى العقوبة التي تنزل علي وعليك بيبقى في الغالب عقوبة لتكفير السيئات، أما إذا نزلت على الأنبياء فالغرض منها رفعة الدرجات. ففرق بين جانب العقوبة وجانب البلاء. يبقى هنا الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا عدل له عقوبته في الدنيا، وإذا أراد الله بعبد شرا أمسك عليه ذنوبه حتى يوافيه يوم القيامة. وبناء على ذلك إذا وجدت العقوبة تنزل عليك، قف وقف التأمل مع نفسك قبل فوات الأوان. ليه يا أخوانا؟ في مشكلة كبيرة جدا نبه عليها الإمام ابن القيم، وهي أن الله عز وجل ينزل العقوبات على العبد إذا عصى ربه في أول الأمر، فإذا فاق العبد وانتبه ورجع إلى رشده فهذا غاية المنى. طب لو استمر على عصيانه ولم يفرغ من غفوته واستمر على ما هو عليه من معصية، الله عز وجل يخلي بينه وبين المعصية ويزيد عليه من النعم حتى يظن المغرور أنه كريم عند الله. يريد ناخد بالنا كويس، لأن البعض بيغتر بالمسألة دي، يبدأ يعصي يعصي تنزل عليه العقوبة ولا ينتبه، خلاص تتحول العقوبة إلى نعم من الله يزديها عليك، ليس لأنك كريما عنده بل لهوانك عليه سبحانه وتعالى. ومن أعظم العقوبات التي ينزلها ربنا عز وجل على العبد أن يحول بين العبد وبين طاعة الله، من أعظم العقوبات والله يا أخوان، أعظم العقوبات ألا توفق لطاعة الله ولا توفق لطريق الهدى ولا للاستقامة ولا للمنهج الصحيح، وتسمع لبعض الصبي الأغمار وتنحرف عن طريق الله المستقيم. لذلك أرجو الله يبارك فيكم، والكلام ده بنقوله بملء الفي، وأخص إخواننا الشباب فرق أخي الفاضل بين رجل قائم على مسجد ينظم الدروس وبين رجل من أهل العلم. من ينظم الدروس هذا لا نقلل من شأنه، بس له حد معين لا يتخطاه، لأن للأسف بعض الشباب بينساق وراء من يقيم على مجمع ضخم ويبدأ يسمع له ويقول له احضر لده وما تحضرش لده، هو أصلا لا يفقه شيء، ده هو أقصى ما عنده يتصل بأهل العلم موعدك في الساعة كذا في يوم كذا، أقصى ما عنده. أما أنه يتجاسر ويتجرأ ويقول لبعض الصبية الشباب الصغير لا تحضر لهذا واحضر لذاك، وهذا الذي حذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال وإذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، فانتظر الساعة، فحذاري ثم حذاري ثم حذاري. يبقى الشاهد من أعظم العقوبات التي ينزلها رب الأرض والسماوات على العبد المسلم أن يحول بينه وبين طاعة الله، أعظم عقوبات. لذلك من أخبار بني إسرائيل العجيبة كما ذكر هذا أهل العلم في كتبهم أن رجلا من بني إسرائيل كان مسرفا على نفسه في المعاصي، مسرف في المعاصي ومع ذلك حياته الدنيوية على قدم وساق، فوقف ذات يوم في ليلة من الليالي وصاح بأعلى صوته وقال أي رب كم أعصيك ولا تعاقبني، فأوحى ربنا إلى نبي زمانه أن قل له كم عاقبتك وأنت لا تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي بالليل. انتبهوا يا أخوانا، انتبهوا، ما ساعات تجد الطالب من دولت مواظب على الحضور وبيحضر وبيستعن بالله ويفعل شوية وينحرف شوية ويرجع شوية، فجأة انقطع وليس له عذر. عذر ايه؟ ده انت لسه طالب يصرف عليك ابوك، ما عندك عذر ان تتخلى عن دروس العلم. هنا هذا الامر من خذلان الله عز وجل له، كم اعصيك ولا تعاقبني، فاوحى الله عز وجل الى نبي زمانه ان قل له كم عاقبتك وانت لا تدري، الم احرمك لذة مناجاتي بالليل. وكما تعلمون ولا يخفى عليكم من اعظم ما يمن الله به على المسلم أن يوفقه لطلب العلم الشرعي ثم للعمل به. طيب، يقول كعب بن مالك فاجتنبنا الناس أو قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف، فلبثنا على ذلك 50 ليلة، فأما صاحبان فاستكانا وقعد في بيوتهما يبكيان. فأما صاحبان اللي هو هلال بن أمية ومرارة بن الربيع قعد في البيوت استكانا، كان في السن طعنة، وكعب بن مالك كان أشب القوم. خدوا بالكم يا أخوانا، قوله تعالى وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، هذا الأمر إذا وقع العبد في معصية وشعر به دي علامة صحية، إن فاق ورجع عن المعصية يبقى ظاهرة صحية طيبة، إن تمادى تتحول إلى مرض شديد. تاني المعلومة دي عشان تستوعبها كويس، ربنا عز وجل وصف هؤلاء القوم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا هنا بمعنى أيقنوا، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. أي واحد في غالب الأحيان لما بيفعل معصية بيشعر بضيق، ويعني نفسه مش طايق نفسه كما يقول عنا، ويشعر الناس بحالها يعرفون ما فعل. هذا الشعور يأتي لأي إنسان عند أول معصية، فإن استثمره الإنسان واستغله وأقلع عن المعصية سيتجدد له إن وقع في معصية، أما إن أهمله ولم ينميه سيفعل المعصية ولا يشعر بأي شيء، وده أخطر شيء وأقوى علامات موت القلب إذا وصل إليها العبد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. طيب ابن القيم هنا بيقول كلام نسمعه كلام طيب، يقول هذا التنكر انتبهوا يجده المذنب العاصي بحسب جرمه في خلق زوجه وولده وخادمه ودبته، ويجده في نفسه أيضا فتتنكر له نفسه حتى ما كأنه هو، وهذا سر من الله لا يخفى إلا على من هو ميت القلب. انتبهوا يا أخوانا، كنا ندرس بعض العلوم الشرعية، فالذي نحن فيه من أهم العلوم الشرعية. يبقى هذا التنكر إذا غاب عنك وأنت منحرف، اعلم أن هذا من علامات موت القلب، وعلى حسب حياة القلب يكون إدراك هذا التنكر والوحشة وما لجرح ميت بإيلام. يعني واحد مات وقعد تقطع فيه مش هيشعر بحاجة. ومن المعلوم أن هذا التنكر والوحشة كان لأهل النفاق أعظم، ولكن لموت قلوبهم لم يكونوا يشعرون به. لذلك ابن القيم في غسل الأفلا لو أنتم تذكروا في أول الكتاب بيتكلم عن إيه؟ ألم مرض القلب، ركز معي، ألم مرض القلب واللذة الذي يحصلها من يعصي الله من جراء المعصية. قال لك ألم مرض القلب موجود، ولكن حلاوة لذة المعصية غطت على ألم القلب، ما بيشعرش. وده موجود طبيا، يعني ساعات تجد من أنواع العلاج إن هو الطبيب يعطيه علاج حتى يشغله عن المرض الذي يعاني منه، ويظن أنه لا يشعر بالألم، ولكن هو شغله بشيء أشد منه. كذلك القلب مريض وفي ألم شديد، ولكن لذة المعصية والفرح بالشهوة وبالشبهة ما استطاع أن يشعر بألم مرض القلب، وهي المعنية بقول الشاعر وما لجرح ميت بإيلام. يقول كعب بن مالك وأما أنا فكنت أشب القوم، أي أصغرهم سنا وأجلدهم، فكنت أخرج أشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق فلا يكلمني أحد. يعني داخل الجامع بيصلي مع الناس، وداخل السوق يلف معاهم، ما حدش بيكلمه. طب هل يقدر واحد يتكلم ويقول ان الصحابه كانوا بيكفروا كعب بن مالك كما يفعل المبتدع في عصرنا الحاضر؟ اذا هجرنا اهل البدعه يصمون القوم اننا نكفر الناس، لا، ده من طمس على قلوبكم. يعني هنا يقول هل هدر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك لبدعة أو لمعصية، وهل يستضر له على هدر المبتدع للزجر أم بالزجر والهدر؟ لا يا أخي الفاضل، احنا ذكرنا الكلام ده في اللقاء قبل الماضي، ولعلك يعني ما سعدنا برؤيتك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هدر كعب بن مالك لمعصيته، وهدر المبتدع أولى، ودي من دلالة الأولى، لأن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. كعب بن مالك يقول وأطوف في الأسواق فلا يكلمني أحد. أنا عاوز تتخيل المشهد ده، يعني قاعد ده الكلام ده على مستوى المدينة، على مستوى المدينة. والغزو تبوك في سنة كم يا أخوانا؟ من يذكر؟ في السنة التاسعة في شهر رجب، يعني بعد أن يعني بعد فتح مكة وبعد أن أصبح للمسلمين صولة وجولة وكسر المسلمون، ومع ذلك كان في المدينة لا يكلمه أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا يكلم هؤلاء الثلاثة أحد من المسلمين، فكان يطوف في المدينة ولا يكلمها. يقول وآتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسي بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا. سؤال، معنى كلام كعب بن مالك ده النبي رد عليه السلام أم لم يرد؟ لم يرد. أنا عاوز بقى واحد من المتحذقة يقول لك إزاي ده رد السلام واجب وإلقاء السلام سنة، خلاص اعترض على رسول الله وريحنا منك، ما هي كده. يقول فأقول وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، يعني يقول له السلام عليك يا رسول الله. طبعا الرسول ما ردش. ده كعب بقى بيتمنى هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، ومع أن كعب بن مالك رحمة الله عليه ورضي الله عنه ما ابتدع في دين الله، ولكنه خالف وتخلف عن الغزو ولم يكن له عذر. خد بالك، يقول كعب بن مالك، يقول الحسن البصري: يا سبحان الله، والله ما أكلوا حراما ولا أصابوا دما حراما ولا أفسدوا في الأرض غير أنهم أبطأوا عن شيء من الخير الجهاد في سبيل الله، وقد جاهدوا وجاهدوا وجاهدوا فبلغ منهم ما سمعتم، فهكذا يبلغ الذنب بالمؤمن. كعب بن مالك: تم انت فعلت وفعلت انت وهلال بن أمية ومروة بن الربيع. وكذلك المؤمن الحريص الوجل من الله الذنب يفعل به أكثر من ذلك. يقول وهو في مجلسه: فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ يقول: ثم أصلي قريبا منه، أي بجوار النبي، قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، وأسارقه النظر، أي أنظر إليه دون أن يعلم، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني. طبعا تكلمنا احنا عن مسألة الهجر، وأرجو من إخواننا كما ذكرت لكم إثناء قراءة المذكرة، يا إخواننا الله يبارك فيكم، نريد أن نتخلص من حظ النفس. طول ما حظ النفس فيك صعب تهجر المبتدع، لأنك حظ النفس يعني عامل حساب للغير. وقلنا ومرارا وتكرارا: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يباعد من أجل، لا يباعد من رزق ولا يقرب من أجل. طيب، يقول كعب بن مالك: حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين. عايش في مجتمع ما حدش بيكلمه مطلقا، لا يكلمه أحد قط. يدمجم بعض الإخوة في مسألة الهجر حول المصلحة والمفسدة، فيقول: إذا أخذنا بقول بعض أهل العلم ولم نهجر المبتدع للمفسدة، لماذا تشددون علينا؟ فنرجو توضيح الأمر. من أهل العلم قال مصلحة ومفسدة؟ ما تقول. والإشكالية عند الجميع إن هو بيأتي بكلام أهل العلم على الإجمال ويريد أن يسقطه على الديار المصري، وده من خطأ. لا، أروح أنت للشيخ الفوزان أو للشيخ ربيع أو لأي واحد من أهل العلم وقول له: والله حصل عندنا فلان عمل كيت وكيت وكيت وكيت، نهدره أم لا نهدره؟ اسأله شو يقولك. أما أنك تأتي بكلام عام للعلماء، كلام مجمل تريد أن تضعه على أحوال معينة، ما هو ده التلبيس، وهو ده تلبيس الباطل ثوب الحق. كما الشيخ العثيمين رحمة الله عليه تكلم بجواز دخول البرلمانات في مجلس الأمة الكويتي، حيث أن المرجعية شريعة الله، المرجعية في القوانين ده شريعة الله سبحانه وتعالى، ولكن البرلمان ده للتشاور في بعض الأمور، ولكن المرجعية التي يقفون عندها هي شرع الله، فإن شرع الله أبى القانون يردون. قال لك بس، وتيروا الفتوى أصحاب الأحزاب الضال إن العثيمين يجوز الدخول للبرلمان، حشاه وكان. لكن العثيمين رحمة الله عليه هو وأمثاله من أهل العلم الثقات يعلمون أن المرجعية تكون للأغلبية ويقرون ذلك. إيه ده؟ ما هذا الخبل الذي ينسب هذا إلى الشيخ؟ رغم يتكلم في فتوى معينة لمجلس الأمة الكويتي في قضية أعيان، تقول أنت تعلم الكلام؟ ماذا دايدا أهل البدع؟ هذا الذي عهدناه منه في كل وقت وعيد، وبعضهم يقول إذا احنا غرر بنا وانضغط علينا، كيف يضغط عليك وكيف غرر بك وأنت تزعم أنك في الدعوة مضى عليك 20 أو 30 سنة؟ هذا من التلبيس ومن يعني خداع الناس. الشاهد، يقول كعب بن مالك: حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تصورت حائط أبي قتادة. حائط هو البستان، تصوره. يقول: وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد عليه السلام. نحلها زي ديت، ده هو بيقدم يعني كعب بن مالك، ما كان يقول لك ايه: وتصورت حائط ابي قتاده والقيت عليه السلام فما رد عليه، لكن ده بيقول لك ايه: ابن عمي واحب الناس الي فسلمت عليه فوالله ما رد عليه السلام. فكريا في غزوة أحد، في غزوة بدر، لما مر مصعب ابن عمير على نعم
بأخيه أبي عزيز،
على أخيه أبي عزيز ابن عمير، وإذا برجل من الأنصار أحكم وثاقه، فقال له مصعب ابن عمير أجد عليه وثاقه فإن أمه ذات مال لعلها تفديه منك بمال كثير. فقال أبو عزيز لأخيه مصعب ابن أمه وأبيه أهذه وصيتك بأخيك؟ قال هذا أخي دونك، أخي دونك، يعني هذا المسلم أخي وأنت لست بأخي، لأن الأخوة الحقيقية بالإيمان، إنما المؤمنون إخوة وإنما للحصر، أي لا يوجد أخوة على وجه الحقيقة إلا بين المؤمنين. يبقى بناء على ذلك بقى قريبك مبتدع أو ابن عمك مبتدع أو نسبك مبتدع إلى غير ذلك، تم هنا المفاصلة، ولابد أن تكون واخد بالك. يقول وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام، ما رد علي السلام. وأنا أرجو إخواننا الله يبارك فيكم أن نكون رقباء من أنفسنا على أنفسنا، ده اللي عاوزه منك بس، يعني ما تشغلش بالك بغيرك، راقب نفسك أنت أولا، يعني لا تنظر إلى القذاء في عين أخيك وتنسى الجذعة في عينك، هذا لا يليق. يعني تقول بتكلم عن المبتدع والتحذير والكلام ده وانت ماشي مع مبتدع أو بتعاشره أو بتمشيه، وإذا أنكر عليك تقول أنه رجع، من قال هذا؟ هذا من التناقض. فاحذر حتى لا تكون معولا في هدم المنهج الصحيح. يقول فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت ما ردش. ليه؟ أصل الشرع قال ما ردش عليه. أنشدك بالله، أحلفك بالله، كل ده ما يلزمناش. فعدت فناشدته فسكت، فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم، وليظنن ظان أن هذا رد من أبي قتادة لابن عمه كعب بن مالك. لا، ليست برد، ولا كلام معه، الله ورسوله أعلم. هل رد عليه وقال لا لا لا, لا يا كعب أنا لا أدري، الله ورسوله أعلم؟ لا، ولكن قال الله ورسوله أعلم، بيعرض بالكلام وما رد عليه. يقول كعب بن مالك ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار. يؤخذ من هذا حسن الطاعة مع كونه ابن عمه وأحب الناس إليه، ولكن طاعة الله وطاعة رسوله أولى، ومحبة الله تعالى ومحبة رسوله أولى. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال أهل العلم إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وأمرت النفس البشرية بأمر فأمر النبي أولى ويقدم، أدي معنى كلمة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هكذا كان الضبط وهكذا كانت الطاعة في المجتمع، فلا مخلوق يفتح فمه بكلمة، ولا مخلوق يلقى كعبا بأنس، ولا مخلوق يعطي ولا يأخذ منه شيئا. وقول أبي قتادة الله ورسوله أعلم دليل على أن هذا ليس بخطاب ولا كلام له، فلو حلف لا يكلمهم فقال مثل هذا الكلام جوابا لم يحنث، ولا سيما إذ لم ينوي مكالمته، وهو الظاهر من حال أبي قتادة. فينا بقى نكتة عجيبة، وإن دلت على شيء يدل على أنه كما قال أبو سفيان بن حرب وكان على شرك. يقول ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد. وقع في بعض الروايات عند البخاري، ركزوا في المعلومة دي. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه وما من شيء أهم إلي، كعب بن مالك قال هذا الكلام والمحن على أشدها ولا يكلمه أحد، وما من شيء أهم أي يهمني ويحزنني إلا إلي من أن أموت ولا يصلي علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكمل الخطر فيه، أو يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون بين الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد ولا يصلي علي أحد. وضحت يا أخوانا الجزئية دي كانت أخطر شيء عند كعب بن مالك لما النبي صلى الله عليه وسلم منع. طيب ما احتمل أن أنا موت يبقى لن يصلي علي، هم ما بعده هم. طب من المحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت، يبقى كل الصحابة بعد موت نبينا سيظل عملهم معي إلى أن أموت. هذا الذي كان يعني يشغل بال كعب بن مالك ويدخل عليه الهم والحزن. أأمل إن شاء الله إحنا بنقلل في درس القصص يعني لأننا من الظهر وإحنا نتدارس العلوم، فأرجو الله يبارك فيكم المعلومة اللي تاخدها حاول بالله مستعينا أن تعمل بها في سلوكك، والله عز وجل يتولانا ويتولى. لا أخذ درس.